بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء، ومع الموضوع الذي نسير فيه منذ وقت، وهو الأذكار أو فقه الأذكار. وعندنا اليوم ذكر من الأذكار، ألا وهو ذكر النوم، وهو إذا أوى المسلم إلى فراشه فماذا يقول. طبعا النوم لكي لا يتسلط الشيطان على المسلم في أثناء نومه بحيث يؤذيه في منامه برؤى يعني متعبة أو رؤى مخيفة، ولكي كذلك لا يثقل عليه النوم فينام نوما طويلا لا يستيقظ فيه لصلاة الليل، وقد لا يستيقظ لصلاة الفجر، فحينئذ يلتزم بآداب النوم والأذكار ليكون في حصن من أذية الشيطان. ومن ذلك أن يتوضأ إذا قبل أن يأوي إلى الفراش، هذه هي السنة الأولى أو الأدب الأول، ليكون على طهارة فيجعل الله له ملكا يستغفر له في منامه بين شعاره كما جاء في الحديث، فهو في حفظ الله. إذن الشيء الثاني أو الأدب الثاني، السنة الثانية، أن ينام على الشق الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والنوم على الشق الأيمن أريح، هكذا السنة والطب الحديث أثبت أفضلية النوم على الشق الأيمن، لأن القلب موجود في الشق الأيسر أو شمال الجسد، فإذا نام على الشمال ضغط القلب، الكبد وبعض الأعضاء تضغط القلب، لكن لو نام على الشق الأيمن يرتاح القلب في أثناء النوم، والقلب ينبض حتى والإنسان نائم. فجاءت السنة موافقة لما يحث عليه الأطباء. السنة الثالثة أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن إذا نام، وهذا أريح للوجه وكذلك لليد، تكون في وضعية مريحة، والوجه كذلك، بحيث لا يأتي النوم على الأنف والفم ويختنق الإنسان، فكأن اليد سبحان الله تحمي الجسد أو الأنف من ضيق التنفس. وهاي السنة مريحة جدا للنائم. ثم يبدأ بالأذكار إذا بعد ذلك توضأ، نام على الشق الأيمن، وضع يده اليمنى تحت كفه اليمنى تحت خده الأيمن، بدأ بالأذكار. ومعنا اليوم ذكر من هذه الأذكار ثابت في الحديث الصحيحة صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي بعض الألفاظ: ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. وهذا هو الحديث، أو هذا هو الذكر من أذكار النوم إذا نام على الجنب الأيمن. إذن قال: إذا أوى، أوى يعني ذهب وانضم إلى فراشه ورجع إلى فراشه، ذهب إليه ليأوي إلى فراشه، لينضم إلى فراشه وينام عليه لأنه كان بعيدا عنه. ثم لما جاء وقت النوم ذهب ليكون على فراشه أو ينضم إلى فراشه ويفتجع عليه. إذا أوى أحدكم إلى فراشه، أحدكم يعني النائم إلى فراشه يعني للنوم. فهنا معناه أنه سبب أنه آوى إلى الفراش، أو أوى نفس المعنى، آوى وأوى بالمعنى واحد. فآوى فلانا أو آويت فلانا يعني أنزلته. حينئذ يقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه أي للنوم فليأخذ، فليأخذ يعني فليمسك، فليمسك. ماذا يمسك؟ قال: داخلة إزاره، يعني الطرف الذي يتصل بالجسد. داخلة الإزار يعني ما يلي الجسد من طرفي الإزار. فلينفض يعني فليمسح ويكنس. سبب أنه مسك طرف الإزار لينفض به الفراش، يعني حتى لو كان عنده شيء منفصل مثل المنشفة أو أي لحاف ينفض به، يعني يمسح به الفراش. قال: فليأخذ داخلة إزاره يعني طرف الإزار مما يلي الجسد وينفض يعني يمسح بها أي بداخلة الإزار فراشه قبل الاضطجاع فيه، قبل الاضطجاع فيه. وهنا يعطينا حكم شرعي وهو الاستحباب، استحباب مسح الفراش قبل الدخول فيه. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه دابة دخلت لا يعلمها الإنسان مثل العقرب أو غيرها ينفضه، وحينئذ قد إذا نام تلدغه، وقد إذا نفض بيده تلدغه الدابة. وخاصة في زمانهم كانت لم يكن فيها مصابيح، وكانت الثعابين والعقارب تدخل البيوت وتندس في الفرش، لأنها خاصة أيام البرد وأيام الأمطار السيول تخرج من جحورها وتبحث عن أماكن وتأتي في البيوت. فلما تنفض بيدك قد تلدغ، خاصة في الظلام، أو لما لا تنفض الفراش إلا لا تمسحه فقد تجد ما يؤذيك. وهذا نصيحة قيمة أيضا، وهذه نصيحة قيمة للذين يذهبون في الرحلات البرية، ينامون في الليل في البر، لا تنام على الفراش حتى تنفضه، أخذا بالسنة كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم، أما تنفض الفراش اللحاف أو تنفض بشيء لكن لا تمسح بيدك، ففي الظلام قد تلدغك العقرب أو الثعبان أو أي دابة وأنت لا تراه. فهذه هي الحكمة من هذا الأدب وهذه السنة، فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، يعني لكي يجتنب نفسه أي أذى أو أي أذية. فهذا الحديث يرشد إلى سنتين أو إلى أدبين. الأدب الأول أن الإنسان إذا قام وذهب للفراشة أو لا يدري ما دب عليه بعد من الحيوانات، خاصة الدواب ذوات السموم، فلا يدري ماذا أوى إلى فراشه قبله، فإذا أراد أن ينام يتفقد فراشه ويمسحه لين يكون شيء قد اختفى فيه وبداخله وهو لا يدري. واليوم الطب الحديث أثبت أن هناك حشرات صغيرة جدا تكون على اللحاف والفراش لا ترى، وهذه تنزل من الجسد أو مع الجلد الميت، الجلد الذي يموت على الجسم، القشور تنزل على الفراش. لذلك دائما الأطباء يعني ينصحون أصحاب المرضى، مرضى الجلد الحساسية، أن ينفض فراشه ويغسله باستمرار ولا ينام عليه حتى ينظفه. لماذا؟ لأن هناك دواب صغيرة جدا وهناك أشياء لا ترى بالعين وهي على الفراش، وهذه تؤذي هذا الجلد الحساس. هذا معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلينفض فراشه. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت دابة كبيرة كالعقرب الثعبان أو دويبة صغيرة مما لا ترى بالعين، مما تكون على الفراش تؤذي الجلد خاصة أصحاب المرضى والحساسية، فإنهم يؤذون بذلك. قال بعد ذلك: فإذا أراد وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه، يسمي الله أن يذكر اسم الله عند النفض، يقول بسم الله، يبدأ في تنظيف الفراش نفضه ومسحه، فإنه أي لا يعلم ما خلفه أي ما وقع بعده بعد فراقه الفراش الذي نام عليه. فإذا أراد أن يضطجع على فراشه فليضطجع على شقه الأيمن، أي ينام على اليمين على الجنب اليمين، وليقل سبحانك اللهم، أي يا الله أنزهك وسبحك عن أي عيب أو نقص، فلك الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسبحك يا الله أنزهك وأقدسك عن أي نقص. اللهم اعتراف بربوبية الله عز وجل ونداء لله سبحانه وتعالى. اللهم ربي وضعت جنبي، أي نمت على جنبي وبك أرفعه، أي لن أحيا وأقوم من النوم إلا بإذنك. أن أمسكت نفسي، أي حدث لي موت في أثناء النوم وكان الأجل قد جاء ولن أستيقظ، وكم من إنسان أغمض عينيه فنام ولم يستيقظ. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، أي إن مت في هذه الليلة فاغفر لي، وإن أرسلتها أي أعدت إلي روحي فاستيقظت ولا يزال هناك بقية في العمر، فاحفظها أي احفظ نفسي، يعني احفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا دعاء جميل وذكر جميل، ومع ذكر آخر إن شاء الله من أذكار السنة. والله تعالى أعلم.